الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة نداء من الله جل وعلا للناس قاطبة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب من الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لأهل المدينة، والخطاب من الله جل وعلا يا أيها الناس لأهل مكة، وهذا هو الغالب وليس دائما، وإنما يأتي الخطاب لأهل المدينة بيا أيها الناس. وهذه الآية الكريمة مدنية لأنها من سورة البقرة، وسورة البقرة كلها مدنية، وهي نزلت كاملة في المدينة، ويروى أنها أول سورة نزلت كاملة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي سورة البقرة. وفيها يا أيها الناس، وفيها يا أيها الذين آمنوا، والخطاب يا أيها الناس عام يشمل المؤمن والكافر والمنافق. وقد تقدم في صدر السورة بيان صفة المؤمنين وبيان صفة الكفار وبيان صفة المنافقين. فقال كثير من المفسرين: يا أيها الناس خطاب للصنفين الأخيرين، خطاب للكفار وللمنافقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا، العبادة لله وحده، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. فإذا صرف المرء شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الله جل وعلا غني وليس في حاجة إلى عبادة العباد. وكما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. إلى آخر الحديث القدسي، وجاء فيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل، لأن المرء ما يستطيع أن يوفق نفسه للعمل الصالح، وإنما الذي يوفقه هو الله جل وعلا ويعينه ويسدده ويلهمه ويرشده. من وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وهداه ويسر له العمل الصالح وأعانه عليه، ومن وجد غير ذلك أعمالا سيئة فلا يلومن إلا نفسه، هذا عمله. فالعمل الذي يعمله المرء هو رصيد له عند عزيز مقتدر، عند كريم جواد جل وعلا، يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات. فالحسنة يضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا يجزى إلا بمثلها. وكل الحسنات بفضل الله وإحسانه وكرمه مضاعفة، وكل السيئات غير مضاعفة، وإنما يجزى بها أو يعفو الله جل وعلا عنها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال جل وعلا: اعبدوا ربكم. ربكم يعني اللي رباكم بالنعم، ما قال اعبدوا الله هنا، وإنما قال اعبدوا ربكم. اعبد الذي تولاك ورباك بنعمه منذ أن كنت نطفة إلى أن تموت وأنت تتقلب في نعم الله جل وعلا وهو الذي يتولاك. فالرب هو المربي لخلقه بالنعم الذي تتابعت نعمه وآلاؤه على عباده. ومن يعبد من دون الله لا يستطيع نفع أحد شيئا، كما لا يستطيع ضر أحد بشيء. فما يعبد من دون الله لا ينفع ولا يضر، ولم يخلق ولا يستطيع أن يميت ولا يحيي ولا يجازي. اعبدوا ربكم، ثم قال جل وعلا: الذي خلقكم. الذي خلقكم الله، فهو المستحق بأن تعبدوه لأنه هو الخالق لكم. فهل يليق عقلا أن يكون الخالق الله والعبادة لغيره؟ أين العقول السليمة؟ الله يخلق ويرزق ويعطي ويتفضل، ثم تكون العبادة والخضوع والذل لغيره لمن لا يستطيع نفعا ولا يستطيع دفع ضر. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق للعباد، هو الخالق لجميع المخلوقات، فكل ما في الكون سوى الله فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم، آباؤكم وأجدادكم وآباؤهم من قبل، كل مخلوق فهو خلق لله جل وعلا. وفي هذا إشعار بأن الخالق الله وحده، وأنه ليس هناك خالق مع الله تبارك وتعالى، فهو الخالق وحده وليس هناك خالق معه أو أعظم منه أو أصغر منه تعالى الله، فهو لا شريك له في خلقه، فكذلك لا يصح ولا يليق أن يجعل له شريك في العبادة. الذي خلقكم أوجدكم من العدم، والذين من قبلكم، جميع من سبقكم كلهم خلق لله، لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله جل وعلا وحده حصلت لكم التقوى. ولعل أصلها للترجي، تقول اجتهد لعلك تنجح، استعمل العلاج لعلك تشفى من مرضك، وهذا في من يأمل شيئا ولا يدري هل يحصل له أو لا يحصل، يترجى. وذلك لا يليق بحق الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يخبر ولا يقول شيئا عن ترج أو توقع، وإنما يخبر عن علم تبارك وتعالى. والله جل وعلا يخاطب عباده بما يقرب الشيء إلى أفهامهم وإدراكهم، وكانت عادة الناس في خطاب بعضهم لبعض ووصية بعضهم لبعض افعل كذا لعلك تحصل على كذا. والله جل وعلا يقول إذا حصل منكم ذلك حصلت التقوى، والتقوى أن تتقي مساخط الله، تتقي ما يغضب الله عليك. والله جل وعلا وصى بتقواه الأولين والآخرين من خلقه، ولأهمية التقوى أوصى الله جل وعلا بها في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ولأهميتها قد يوصي الله جل وعلا بها في الآية الواحدة أكثر من مرة. الآية الواحدة يوصي بتقواه جل وعلا أكثر من مرة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا عبدت الله جل وعلا اتقيت. وفسر العلماء رحمهم الله التقوى التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم بتفسيرات متعددة، من أجمعها قول بعضهم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني تعمل الطاعة لا مجاملة ولا رياء، ولكن لأنك تعرف أنها طاعة وأن الله يثيب عليها. وتترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية، وإنما تتركها لأنها تسخط الله، وأنت تخاف أن يسخط الله عليك فيعاقبك. فالمرء إذا عبد الله فقد تعرض وتحرى لتقوى الله جل وعلا. إذا عبد الله اتقاه وخافه، وإذا خاف العبد ربه نجا وسلم. وكلما كان العبد في الله جل وعلا أعرف كان منه أخوف، فأشد الناس مخافة من الله جل وعلا رسله، لأنهم به أعرف، وملائكته عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الآية الكريمة نداء للكفار وللمنافقين ولكل من خرج عن الصراط المستقيم، نداء لهم بعبادة الله وحده. فمن استجاب نجا وسلم، والله جل وعلا أنزل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخاطب الناس بها، وكان الكثير كفار، واستجاب من استجاب منهم ممن أراد الله جل وعلا له التوفيق والسداد، من المنافقين من آمن وحسن إيمانه، ومن الكفار من أسلم وآمن وحسن إسلامه وإيمانه، كما قال الله جل وعلا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دعوته، وممن قاتله يوم بدر، وكان بعضهم يقسم بالله الذي نجاه من يوم بدر، لأنه يوم بدر كان محارب مقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
شرع الله تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة كالرواسي الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وقوله وأنزل من السماء ماء المراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزرع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
لا يا جمع يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بأن جعل بإخراجه من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون عبدوا ربكم من هو قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا صاحب الفضل اعبدوا المتفضل المعطي الذي أوجدكم أولا أنتم من العدم ثم أوجد كل ما أنتم في حاجة إليه يقول بعض السلف الدنيا كلها الأرض والسماء وما بينهما بمثابة صاحب بيت فالأرض فراش والسماء سقف وبناء والنجوم سرج وإضاءة وما ينبته جل وعلا للعباد طعاما لهم ولمواشيهم والناس فيها كصاحب البيت الناس في هذه الدنيا كصاحب البيت في بيته فالله جل وعلا تفضل على العباد بكل ما يحتاجون إليه في معاشهم وبين لهم ما يحتاجون إليه في معادهم وهو عدم الشرك بالله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراش فبمثابة الفراش لكم وجعلها سهلة قابلة للتمهيد والمواساة والمشي عليها والحركة لو كانت متضرسة ارتفاعات شاهقة وانخفاضات عميقة ومختلفة الارتفاعات والانخفاضات والحدة والقسوة ما استطاع الناس أن يعيشون عليها وإنما الله جل وعلا فرش الأرض لهم وثبتها بالأوتاد التي هي الجبال والجبال أوتادا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء السماء سقف لهذه الأرض والسقف كلما ظلل المرء وكان فوق رأسه من قريب أو بعيد وأنزل من السماء ماء الذي هو المطر لأن المطر به حياة الأرض وبه حياة الأبدان، وبه استمرار الحياة الدنيوية. لولا المطر والماء هلكوا، وهلكت الحيوانات والمواشي. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الماء واحد والثمار متفاوتة، والشجر واحد يأكله عدد من المخلوقات يختلف نتاجه بعضه عن بعض. قال بعض السلف: ورق التوت يأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله النحل فيخرج عسل، ويأكله الشاة والإبل والبقر والغنم وبهيمة الأنعام فيخرج روث. فإيجاد الله جل وعلا لهذه المخلوقات علامة واضحة كبرى على وجوده جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. ورد أنه جاء بعض الزنادقة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ليناظروه في إثبات الربوبية، قالوا: ما في رب، ما في أحد. فأراد رحمه الله أن يقنعهم وهو واقف في مكانه قبل أن يتهيأ لهذا أو يناقشهم أو يجادلهم. قال: أنا الآن مشغول فكري. قالوا: بماذا؟ قال: أتاني شخص قبل قليل فقال لي إن هناك سفينة كبرى ترد الميناء وتحمل البضائع بنفسها وتتوجه مع البحر إلى البلدان وتتجه إلى كل بلد بحالها وتنزل فيها ما تنزل ثم تذهب إلى البلد الآخر. فأنا في نفسي فكرت في هذا، أفكر في هذا، أن هذا ما هو معقول. قالوا: إن كنت تكاد تصدق بهذا فلا عقل لك، هذا ما هو معقول. سفينة تحمل وتنزل وتوجه وتروح وتجي لوحدها ما مع أحد، ولا سائق ولا كذا. إن كنت تفكر بهذا إنه يمكن أن يقع فأنت لا عقل لك. قال: هداكم الله، هذه سفينة واحدة تقولون لا يمكن، هذا الكون كله من مدبر؟ من يدبره؟ فرجعوا إلى أنفسهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآمنوا على يده وهم وقوف في مكانهم. حجهم رحمه الله بتصوير هذه الصورة كأنه مشغول عنهم وعما يريدون، مشغول يفكر في هذا. قالوا: إن كنت تفكر في هذا إنه ممكن فأنت لا عقل لك، هذا ما هو معقول. سفينة تحمل وتنزل وتودي وتجيب وهكذا ما عند أحد، ما هو معقول. قال: إذن هذا الكون كله، هذا التدبير وهذا الأمر والنهي والحركة والحياة والموت، ما له مدبر؟ ما له خالق؟ ما له موجد؟ ما له آمر؟ ما له ناهي؟ فرجعوا إلى أنفسهم وأدركوا وأيقنوا بوجود الله جل وعلا من هذا المثل الذي ساقه لهم رحمه الله. وقال العربي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على وجود الله اللطيف الخبير؟ هذه الأشياء الموجودة ألا تدل على وجود الله جل وعلا؟ أنها لا بد لها من موجد. لو فكر الإنسان هذه أوجدت نفسها ما يمكن، لا بد لها من موجد. من هو موجدها؟ هو الله وحده لا شريك له جل وعلا. وإثبات الربوبية يلزم منه العاقل إثبات الألوهية. كيف يكون هو الخالق وحده والرازق وحده وهو المحيي وهو المميت ثم تعبد معه غيره؟ على فطر الخلق على إثبات الربوبية، والمثبت للربوبية عقلا يلزمه أن يثبت الألوهية، وإلا فلا عقل له. الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والعبادة لغيره. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ما دام أن هذا خلقه وهذا إيجاده فلا يليق أن تجعل له ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير والمساوي. لا تجعل له ندا في العبادة، كما أنه لا ند له في الخلق والرزق، لأن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يعرفون هذا ويؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. والعاقل منهم بإيمانه بتوحيد الربوبية يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المثيل والنظير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما جاءه رجل قال يا رسول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، يعني جعلت مشيئتي ومشيئة الله سواء، ما شاء الله وشئت بل ما شاء الله وحده. وإذا قال المرء هذا من الله ومنك فقد جعلك شريكا لله، وإذا قال هذا من الله ثم منك فلا بأس، لأن فرق بين العطف بالواو والعطف بثم. فلا تجعلوا لله أنداد نظراء وأمثال. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له في الخلق، هو الخالق وحده، فكذلك لا يليق أن تجعلوا له ندا في العبادة. وهذا شيء يدركه العاقل من نفسه، أن يكون الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي أوجد من العدم، ثم تجعل العبادة لغيره، يجعل الخضوع لغيره تعالى الله.
شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة كالرواس الشامخات، والسماء بناء وهو السقف، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال تعالى وأنزل من السماء ماء.
والمراد بالسماء هنا العلو أو السماء السحاب، لأن الماء ينزل من دون السماء الدنيا، فهو ينزل من السحاب أو يقال ينزل من العلو، لأن كل ما فوق رأس المرء فهو علو بالنسبة له.
والمراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه.
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان،
لأن العطف بثم يكون ما بعد ثم تابع لما قبلها، والعطف الواو يكون ما بعد الواو مساوي ومشارك لما قبلها. العطف بثم صحيح، تقول مثلا سلمنا بتوفيق الله ثم بحذق السائق أو انتباهه أو عمله أو حسن تصرفه أو نحو ذلك، ولا تقول سلمنا بتوفيق الله وحذق السائق أو حسن تصرفه، لا تأتي بالواو فتجعل الأمرين متساويين، وإنما اجعل الأخير تابعا للأول. قل ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان مثلا، ولا يصح أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا يصح أن تقول مثلا لمن أنعم عليك بنعمة هذه نعمة الله ونعمتك، أو نحن نأكل في نعمة الله ونعمتك، لا، جعلته شريكا لله، وإنما أتي بثم، قل هذه نعمة الله ثم نعمتك أو ثم عطاؤك، ما يخالف. نحن بالله وبك هذا لا يجوز، نحن بالله ثم بك هذا جائز. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أتيت من الرياض وأخذت عمرة وأود أن أحلق رأسي، وأخشى أن رجعت إلى الرياض يراني الناس ويعرفون أني قد أخذت عمرة فيكون في نفسي شيء من الرياء، فهل أقصر؟
لا يا أخي، لا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الرياء، ولا تفعل الفعل رياء، واعمل العمل لله ولا تبالي. بعض الناس يقول إن يقال لي مثلا إذا صليت الضحى يدخل كالرياء، أترك صلاة الضحى خوفا من الرياء، أترك النوافل قبل الفريضة وبعدها خوفا من الرياء. نقول لا يا أخي، هذا تثبيط من الشيطان، الشيطان يدخل على ابن آدم من أي مدخل، فأنت اعمل العمل لوجه الله تعالى ولا تبالي بالناس. أنت اعتمرت والحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وأشرك المقصرين مع المحلقين في الثالثة، فاحرص على أن تتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم أن المرء يحلق رأسه في عمره وفي غير عمره. واعمل الطاعة ولا يثبتك الشيطان عنها خوفا من الرياء. تقول مثلا أحب أن أنصح فلان لما أرى عليه من التقصير، وأخشى أن يكون في هذا مني رياء أني أنصح فلان. لا يا أخي، انصحه وقل ما يسعك عند الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعلم الجاهل، وتلطف بالمتعلم، وابذل النصح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تبالي. الشيطان يأتي لابن آدم يثبطه عن الطاعة، يقول يدخلك الرياء. أنت لا تعمل العمل لأجل الناس، ولا تظهر العمل الذي يمكن أن تسره تظهره للناس، لا، العمل الذي يمكن أن تسره احرص عليه، والعمل الذي يظهر للناس لا تتوقف عنه وتتركه. تقول إذا بكرت للمسجد مثلا، قال الناس هذا فيه كذا وكذا، هذا مرائي أو هذا مطوع أو هذا كذا، تحدث الناس عني. لا يا أخي، بادر إلى الطاعة ولا تبالي بالناس. أنت عملت العمل لله فالله يثيبك، عملته لأجل الناس يقال لك اذهب انظر هل تجد عندهم من جزاء. ثم إنه جاء عن بعض السلف فقال إن المرأة يعمل العمل لوجه الله تعالى مخلصا، ما يحب أن يطلع عليه، ثم بعد يوم أو يومين يسمع الناس يتحدثون عنه بما عمل من طاعة لله، يدخله شيء من السرور بهذا. قال هذه عاجل بشرى المؤمن، يفرح أنه يذكر بالخير ما دام أنه ما عمل العمل من أجلهم، عمل العمل لوجه الله، الناس ذكروه بالخير، هذا حسن. وإبراهيم الخليل علي نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل الناس كلهم يحبونني ويذكرونني بالخير. فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. فالنصارى يقولون نحن أتباع إبراهيم، واليهود يقول نحن أتباع إبراهيم، والمشرك العرب يقول نحن على دين إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المتقين. فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم عليه السلام بأن جعل له لسان صدق في الآخرين، يعني كل يذكره بالخير. عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يسبه طائفة من الناس، ويؤلهه طائفة من الناس، ويتوسط ويعتدل فيه المسلمون المؤمنون. موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام طائفة تحبه، وطائفة تصفه بأوصاف هو بريء منها عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فآذاه كثير من الناس. وإبراهيم الخليل عليه السلام بدعوته المباركة هذه كل يدعيه. اليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، والله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فعلى المرء أن يخلص العمل لله ولا يترك العمل خوفا من الرياء. لا، ترك العمل خوفا من الرياء لا يجوز، والعمل رياء لا يجوز، وإنما عمل العمل لوجه الله تعالى ولا تبالي.
يقول السائل: بعض الناس يقول بأن السيئة في مكة مضاعفة، يستدلون بقراءة بذهاب ابن عباس إلى الطائف.
الحسنة بمكة مضاعفة، والسيئة بمكة قالوا ليست مضاعفة من حيث العدد، ما تضاعف من حيث العدد، وإنما قد يكون عقابها أشد من عقاب سيئة فعل المرء مثلها بعيدا عن مكة، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد جل وعلا على إرادة الإلحاد في الحرم وإن لم يحصل. من يرد فيه بإلحاد بظلم، لو أن شخصا كما روي عن الإمام أحمد أراد الإلحاد بالحرم وهو في عدن أكبه الله في النار على وجهه. فإرادة الإلحاد في الحرم إرادة قبل أن يعمل متوعد عليها. والله جل وعلا يقول: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة ما تعدد، وإنما قد تكون عقوبة سيئة أكثر من عقوبة سيئة مثلها من شخص آخر أو في مكان آخر أو نحو ذلك. فمثلا طالب العلم والعالم إذا عمل سيئة وهو يعلم أنها سيئة قد يعاقبه الله جل وعلا أكثر من غيره، أكثر من جاهل لا يدري أنها سيئة أو لا يشك أو يشك في هذا أو ما بلغه الوعيد أو نحو ذلك. كذلك معصية الله جل وعلا في بيته الحرام وبجوار مكة وفي بلد الحرام لا تكون كمعصية لله جل وعلا في أقطار الأرض البعيدة، ومعصية الله في الأيام الفاضلة كأيام رمضان وعشر ذي الحجة قد لا تكون كمعصية الله جل وعلا في أيام أخر. والعدد ما يضاعف في السيئات، وإنما في الكم في الكيفية، في كيفية العقاب قد يكون أشد.
يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة ولم يقرأ الفاتحة؟
نعم يصح إذا كان مسبوق وأدرك الإمام في آخر الصلاة على الجنازة ثم سلم الإمام، فعلى المسبوق أن يتابع التكبيرات الأربع يكملها ويسلم، لأن الجنازة قد تحمل فما يكون بين يديه شيء يصلي عليه. فمن صلى على الجنازة وهو مسبوق في الأماكن التي تترك الجنازة حتى يكمل المصلون صلاتهم، نعم هذا يأتي بصلاة الجنازة على صفتها. لكن في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة غالبا إذا سلم الإمام حملت الجنازة، فالمسبوق ما يكون بين يديه جنازة يصلي عليها، راحت، فيتابع التكبيرات الأربع يكملها ويسلم ولا حرج عليه وقد صلى على الجنازة.
يقول السائل: ما حكم امرأة عادتها أنها إذا وضعت من حمل فإنها لا يأتيها الحيض إلا بمضي سنتين، والسؤال: إذا طلقت تلك المرأة فكيف تتزوج؟
تعتد العدة الشرعية لمثلها، ذات الأقراء لا بد من ثلاث حيض ولو طالت مدتها. ولهذا نقول إن العدة قد تكون ربع ساعة وقد تكون أكثر من سنة. وجاء أن شخصا طلق امرأته وهي ترضع فاستمرت على عدتها ما دامت ترضع، وكلما سأل عنها وإذا هي لم تحض ويريد أن يتخلص منها، فصبر عليها طويلا حتى طالت المدة فأخذ الولد حتى تتوقف عن الرضاع لعل الحيض يأتيها. فأخذ الولد فبعد مضي وقت حاضت، ثم حاضت الثانية ثم مات فورثته بعد مدة طويلة من الطلاق، مات قبل الحيضة الثالثة فورثته، ما تخلص منها لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم استبدال القرعة بصلاة الاستخارة وما حكم القرعة؟
الاستخارة في شيء والقرعة في شيء آخر، فما يصح أن يستبدل القرعة بالاستخارة. القرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه في من يصحبها معه في سفره، وهذا يترتب عليه حق الغير. فإذا قال لنسائه: أنا أستخير وآخذ واحدة منكن، فيكون ما عدل، ما عدل فيهن، لأن الاستخارة في الأمر الذي هو مخير فيه، هذا أو هذا، يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوجها، يشتري هذه الدار أو لا يشتريها، يسافر أو لا يسافر، نعم يعمل الاستخارة. لكن القرعة لحق النساء غالبا، فيقول لنسائه مثلا: إني استخرت الله وأريد أن أخذ فلانة، يقول: ظلمت من لم تأخذه، لأن هذا ليس موضوعا مجعولا إليك، وإنما القرعة ترضي الجميع. فالاستخارة في شيء والقرعة في شيء آخر.
يقول السائل: هل ليلة القدر ترى من غير رمضان، وهل يمكن رؤيتها في النوم؟
ورد في قول ضعيف أنها يمكن ترى في أيام السنة، لكنها في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر آكد من بقية رمضان، وفي أوتار العشر الأواخر آكد من بقية العشر، وفي ليلة 27 آكد من سائر الليالي، ولا يجزم بأنها ليلة 27 ولا ليلة 21 ولا ليلة 29.
يقول السائل: هل تبيح المحذرات في كل كبيرة وصغيرة حتى وإن كان زنى وقتل؟
هل تبيح الضرورة كل صغيرة وكبيرة؟ لا يا أخي، ما تبيح، ما يضطر الإنسان إلى قتل آخر، ولا يقدم على قتل الآخر مهما توعد، لأنه إذا أقدم عليه أقدم عليه لأجل ينجي نفسه، ولا يجوز ولا يصح له أن يقول أقدم مثلا على هذا ضرورة. لا، الضرورة نعم في مثلا أكل الميتة، يأكل الميتة أو يموت، نقول يأكل الميتة وهي حلال له، لأن المحرم إذا اضطر إليه الإنسان رفع ما فيه من الضرر بإذن الله. قد يأكل الميت اثنان، أحدهما تهلكه والآخر لا تضره، لأن الأول ليس مضطرا إليها ففيها ضرر، هي مهلكة فتقتله، الآخر مضطر يرفع الله جل وعلا ما فيها من الضرر عنه ويسلم بها ويتغذى بها. وكذلك الخمر، المضطر لبلع لقمة غص بها له أن يشرب القليل من الخمر ليدفع به اللقمة، لأنه إما أن يشرب الخمر أو يموت، فله ذلك، هذا ضرورة، ويرفع الله جل وعلا الضرر عن المضطر. وأما الشيء الذي يكون الإنسان مضطر إليه لإنقاذ نفسه بإهلاك الغير، فهذا ما يصح ولا يقال له ضرورة.
يقول السائل: إذا طلبت الأم من ابنها مبلغا من المال مع علم أنها ليست بحاجة إليها والولد في حاجة إليها،
ما يلزم الولد أن يعطي أمه كل ما تطلبه، وإنما عليه أن يبرها ويعطيها ما هي في حاجة إليه وهو في غنى. وأما إذا كان هو محتاج إليه فهو يبدأ بحاجته، فالمرء عند صدقة الفطر ما عنده إلا صاع يعطيه عن نفسه، ولا ينظر للغير، لا لأب ولا لأم ولا لقريب ولا لبعيد. وهكذا فهو ما دام في حاجة إلى شيء ما فلا يلزمه أن يعطيه، وإن أعطاه فهذا يثنى عليه به، يكون من باب الإيثار، كما قال الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يقول السائل: أديت الطواف والسعي اليوم الظهر وتذكرت أني سعيت 6 أشواط فقط وقصرت، فماذا علي؟
إذا كنت خرجت من المسعى أو من المطاف على نية أنك أكملت ثم بدا لك الشك فيما بعد فلا تلتفت إلى هذا الشك، فالشك في أثناء العبادة يجب أن تبني على اليقين، يعني تطرح الشك وتكمل. الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. إذا كنت تتوضأ مثلا وعند غسل الرجلين شككت هل غسلت ذراعك الأيمن، فنقول: ارجع واغسل ذراعك الأيمن والأيسر وكمل وضوءك. خذ بهذا الشك وابن على اليقين، لا تترك هذا الشك يمر، بل ارجع. إذا انتهيت من وضوءك وخرجت ثم شككت هل غسلت ذراعك الأيمن أو ذراعك الأيسر أو لم تغسل، نقول: لا تلتفت لهذا الشك. إذا قفت وأنت في المطاف شككت هل هي 4 أو 5، نقول: ابني على اليقين واجعلها 4 ولا تجعلها 5. إذا انتهيت من المطاف وخرجت وصليت الركعتين وفي طريقك إلى السعي، تقول: يمكن الطواف 6 يمكن 5، نقول: لا أثر لهذا الشك، لا تلتفت له. يقول الفقهاء رحمهم الله: لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، والشك في أثناء العبادة ابن على اليقين. يقول: إذا أديت سنة المغرب بعد العشاء هل من حرج؟ لا، لا حرج في هذا، يجوز قضاء الرواتب في غير وقتها إذا فات محلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فطر الخلق على إثبات الربوبية، والمثبت للربوبية عقلا يلزمه أن يثبت الألوهية، وإلا فلا عقل له. الله الخالق والرازق والمحيي والمميت، والعبادة لغيره. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ما دام أن هذا خلقه وهذا إيجاده فلا يليق أن تجعل له ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير والمساوي، لا تجعل له ندا في العبادة، كما أنه لا ند له في الخلق والرزق، لأن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعرفون هذا ويؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. والعاقل منهم بإيمانه بتوحيد الربوبية يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية. ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المثيل والنظير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما جاءه رجل قال يا رسول ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، يعني جعلت مشيئتي ومشيئة الله سواء، ما شاء الله وشئت بل ما شاء الله وحده. وإذا قال المرء هذا من الله ومنك فقد جعلك شريكا لله، وإذا قال هذا من الله ثم منك فلا بأس، لأن فرق بين العطف بالواو والعطف بثم. فلا تجعلوا لله أنداد نبراء وأمثال. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له في الخلق، هو الخالق وحده، فكذلك لا يليق أن تجعلوا له ندا في العبادة. وهذا شيء يدركه العاقل من نفسه، أن يكون الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي أوجد من العدم، ثم تجعل العبادة لغيره، يجعل الخضوع لغيره تعالى الله.
شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليه من نعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة كالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال تعالى وأنزل من السماء ماء.
والمراد بالسماء هنا العلو أو السماء السحاب، لأن الماء ينزل من دون السماء الدنيا، فهو ينزل من السحاب أو يقال ينزل من العلو، لأن كل ما فوق رأس المرء فهو علو بالنسبة له.
والمراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه.
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان،
لأن العطف بثم يكون ما بعد ثم تابع لما قبلها، والعطف بالواو يكون ما بعد الواو مساوي ومشارك لما قبلها، فالعطف بثم صحيح. تقول مثلا سلمنا بتوفيق الله ثم بحذق السائق أو انتباهه أو عمله أو حسن تصرفه أو نحو ذلك، ولا تقول سلمنا بتوفيق الله وحذق السائق أو حسن تصرفه، لا تأتي بالواو فتجعل الأمرين متساويين، وإنما اجعل الأخير تابعا للأول، قل ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان مثلا، ولا يصح أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا يصح أن تقول مثلا لمن أنعم عليك بنعمة، هذه نعمة الله ونعمتك، أو نحن نأكل في نعمة الله ونعمتك، لا، جعلته شريكا لله، وإنما أتي بثم، قل هذه نعمة الله ثم نعمتك أو ثم عطاؤك، ما يخالف. نحن بالله وبك، هذا لا يجوز، نحن بالله ثم بك، هذا جائز. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أتيت من الرياض وأخذت عمرة، وأود أن أحلق رأسي، وأخشى أن رجعت إلى الرياض يراني الناس ويعرفون أني قد أخذت عمرة فيكون في نفسي شيء من الرياء، فهل أقصر؟
لا يا أخي، لا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الرياء، ولا تفعل الفعل رياء، واعمل العمل لله ولا تبالي. بعض الناس يقول: إنه يقال لي مثلا إذا صليت الضحى يدخل كالرياء، أترك صلاة الضحى خوفا من الرياء، أترك النوافل قبل الفريضة وبعدها خوفا من الرياء. نقول: لا يا أخي، هذا تثبيط من الشيطان، الشيطان يدخل على ابن آدم من أي مدخل، فأنت اعمل العمل لوجه الله تعالى ولا تبالي بالناس. أنت اعتمرت والحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وأشرك المقصرين مع المحلقين في الثالثة، فاحرص على أن تتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أن المرء يحلق رأسه في عمره وفي غير عمره، واعمل الطاعة ولا يثبتك الشيطان عنها خوفا من الرياء. تقول مثلا: أحب أن أنصح فلان لما أرى عليه من التقصير، وأخشى أن يكون في هذا مني رياء أني أنصح فلان. لا يا أخي، انصحه وقل ما يسعك عند الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعلم الجاهل، وتلطف بالمتعلم، وابذل النصح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تبالي. الشيطان يأتي لابن آدم يثبطه عن الطاعة، يقول: يدخلك الرياء. أنت لا تعمل العمل لأجل الناس، ولا تظهر العمل الذي يمكن أن تسره تظهره للناس، لا، العمل الذي يمكن أن تسره احرص عليه، والعمل الذي يظهر للناس لا تتوقف عنه وتتركه. تقول: إذا بكرت للمسجد مثلا قال الناس: هذا فيه كذا وكذا، هذا مرائي، أو هذا مطوع، أو هذا كذا، تحدث الناس عن لي. لا يا أخي، بادر إلى الطاعة ولا تبالي بالناس، أنت عملت العمل لله فالله يثيبك، عملته لأجل الناس يقال لك: اذهب انظر هل تجد عندهم من جزاء. ثم إنه جاء عن بعض السلف وقال: إن المرأة يعمل العمل لوجه الله تعالى مخلصا، ما يحب أن يطلع عليه، ثم بعد يوم أو يومين يسمع الناس يتحدثون عنه بما عمل من طاعة لله، فيدخله شيء من السرور بهذا. قال: هذه عاجل بشرى المؤمن، يفرح أنه يذكر بالخير، ما دام أنه ما عمل العمل من أجلهم، عمل العمل لوجه الله، الناس ذكروه بالخير هذا حسن. وإبراهيم الخليل علي نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل الناس كلهم يحبونني ويذكرونني بالخير. فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. فالنصارى يقولون نحن أتباع إبراهيم، واليهود يقول نحن أتباع إبراهيم، والمشرك العرب يقول نحن على دين إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المتقين. فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم عليه السلام بأن جعل له لسان صدق في الآخرين، يعني كل يذكره بالخير. عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يسبه طائفة من الناس ويؤلهه طائفة من الناس ويتوسط ويعتدل فيه المسلمون المؤمنون. موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام طائفة تحبه وطائفة تصفه بأوصاف هو بريء منها عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فآذاه كثير من الناس. وإبراهيم الخليل عليه السلام بدعوته المباركة هذه كل يدعيه. اليهود يقول إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، والله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فعلى المرء أن يخلص العمل لله ولا يترك العمل خوفا من الرياء. لا، ترك العمل خوفا من الرياء لا يجوز، والعمل رياء لا يجوز. وإنما عمل العمل لوجه الله تعالى ولا تبالي.
يقول السائل بعض الناس يقول بأن السيئة في مكة مضاعفة، يستدلون بقراءة بذهاب ابن عباس إلى الطائف.
الحسنة بمكة مضاعفة، والسيئة بمكة قالوا ليست مضاعفة من حيث العدد، ما تضاعف من حيث العدد، وإنما قد يكون عقابها أشد من عقاب سيئة فعل المرء مثلها بعيدا عن مكة. لأن الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد جل وعلا على إرادة الإلحاد في الحرم وإن لم يحصل. من يرد فيه بإلحاد بظلم، لو أن شخصا كما روي عن الإمام أحمد أراد الإلحاد بالحرم وهو في عدن أكبه الله في النار على وجهه. فإرادة الإلحاد في الحرم إرادة قبل أن يعمل متوعد عليها. والله جل وعلا يقول من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة ما تعدد، وإنما قد تكون عقوبة سيئة أكثر من عقوبة سيئة مثلها من شخص آخر أو في مكان آخر أو نحو ذلك. فمثلا طالب العلم والعالم إذا عمل سيئة وهو يعلم أنها سيئة قد يعاقبه الله جل وعلا أكثر من غيره، أكثر من جاهل لا يدري أنها سيئة أو لا يشك أو يشك في هذا أو ما بلغه الوعيد أو نحو ذلك. كذلك معصية الله جل وعلا في بيته الحرام وبجوار مكة وفي بلد الحرام لا تكون كمعصية لله جل وعلا في أقطار الأرض البعيدة. ومعصية الله في الأيام الفاضلة كأيام رمضان وعشر ذي الحجة قد لا تكون كمعصية الله جل وعلا في أيام أخر. والعدد ما يضاعف في السيئات وإنما في الكم في الكيفية في كيفية العقاب قد يكون أشد.
يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة ولم يقرأ الفاتحة؟
نعم يصح إذا كان مسبوق وأدرك الإمام في آخر الصلاة على الجنازة ثم سلم الإمام، فعلى المسبوق أن يتابع التكبيرات الأربع يكملها ويسلم، لأن الجنازة قد تحمل فما يكون بين يديه شيء يصلي عليه. فمن صلى على الجنازة وهو مسبوق في الأماكن التي تترك الجنازة حتى يكمل المصلون صلاتهم، نعم هذا يأتي بصلاة الجنازة على صفتها. لكن في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة غالبا إذا سلم الإمام حملت الجنازة، فالمسبوق ما يكون بين يديه جنازة يصلي عليها، راحت، فيتابع التكبيرات الأربع يكملها ويسلم ولا حرج عليه وقد صلى على الجنازة.
يقول السائل: ما حكم امرأة عادتها أنها إذا وضعت من حمل فإنها لا يأتيها الحيض إلا بمضي سنتين، والسؤال: إذا طلقت تلك المرأة فكيف تتزوج؟
تعتد العدة الشرعية لمثلها، ذات الأقراء لا بد من ثلاث حيض ولو طالت مدتها. ولهذا نقول إن العدة قد تكون ربع ساعة وقد تكون أكثر من سنة. وجاء أن شخصا طلق امرأته وهي ترضع فاستمرت على عدتها ما دامت ترضع، وكلما سأل عنها وإذا هي لم تحض ويريد أن يتخلص منها، فصبر عليها طويلا حتى طالت المدة فأخذ الولد حتى تتوقف عن الرضاع لعل الحيض يأتيها، فأخذ الولد، فبعد مضي وقت حاضت، ثم حاضت الثانية ثم مات فورثته بعد مدة طويلة من الطلاق، مات قبل الحيضة الثالثة فورثته، ما تخلص منها لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم استبدال القرعة بصلاة الاستخارة وما حكم القرعة؟
الاستخارة في شيء والقرعة في شيء آخر، فما يصح أن يستبدل القرعة بالاستخارة. القرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه في من يصحبها معه في سفره، وهذا يترتب عليه حق الغير، فإذا قال لنسائه: أنا أستخير وآخذ واحدة منكن، فيكون ما عدل، ما عدل فيهن، لأن الاستخارة في الأمر الذي هو مخير فيه هذا أو هذا، يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوجها، يشتري هذه الدار أو لا يشتريها، يسافر أو لا يسافر، نعم يعمل الاستخارة. لكن القرعة لحق النساء غالبا، فيقول لنسائه مثلا: إني استخرت الله أريد أن أخذ فلانا، يقول: ظلمت من لم تأخذه، لأن هذا ليس موضوعا مجعولا إليك، وإنما القرعة ترضي الجميع، فالاستخارة في شيء والقرعة في شيء آخر.
يقول السائل: هل ليلة القدر ترى من غير رمضان، وهل يمكن رؤيتها في النوم؟
ورد في قول ضعيف أنها يمكن ترى في أيام السنة، لكنها في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر آكد من بقية رمضان، وفي أوتار العشر الأواخر آكد من بقية العشر، وفي ليلة 27 آكد من سائر الليالي، ولا يجزم بأنها ليلة 27 ولا ليلة 21 ولا ليلة 29.
يقول السائل: هل تبيح المحذرات في كل كبيرة وصغيرة حتى وإن كان زنا وقتل؟
هل تبيح الضرورة كل صغيرة وكبيرة؟ لا يا أخي، ما تبيح، ما يضطر الإنسان إلى قتل آخر، ولا يقدم على قتل الآخر مهما توعد، لأنه إذا أقدم عليه أقدم عليه لأجل ينجي نفسه، ولا يجوز ولا يصح له أن يقول أقدم مثلا على هذا ضرورة. لا، الضرورة نعم في مثلا أكل الميتة، يأكل الميتة أو يموت، نقول يأكل الميتة وهي حلال له، لأن المحرم إذا اضطر إليه الإنسان رفع ما فيه من الضرر بإذن الله. قد يأكل الميتة اثنان، أحدهما تهلكه والآخر لا تضره، لأن الأول ليس مضطرا إليها ففيها ضرر، هي مهلكة فتقتله، الآخر مضطر يرفع الله جل وعلا ما فيها من الضرر عنه ويسلم بها ويتغذى بها. وكذلك الخمر، المضطر لبلع لقمة غص بها له أن يشرب القليل من الخمر ليدفع به اللقمة، لأنه إما أن يشرب الخمر أو يموت، فله ذلك، هذا ضرورة، ويرفع الله جل وعلا الضرر عن المضطر. وأما الشيء الذي يكون الإنسان مضطر إليه لإنقاذ نفسه بإهلاك الغير فهذا ما يصح ولا يقال له ضرورة.
يقول السائل: إذا طلبت الأم من ابنها مبلغا من المال مع علم أنها ليست بحاجة إليها والولد في حاجة إليها،
ما يلزم الولد أن يعطي أمه كل ما تطلبه، وإنما عليه أن يبرها ويعطيها ما هي في حاجة إليه وهو في غنى. وأما إذا كان هو محتاج إليه فهو يبدأ بحاجته، المرء عند صدقة الفطر ما عنده إلا صاع يعطيه عن نفسه، ولا ينظر للغير، لا لأب ولا لأم ولا لقريب ولا لبعيد، وهكذا. فهو ما دام في حاجة إلى شيء ما فلا يلزمه أن يعطيه، وإن أعطاه فهذا يثنى عليه به، يكون من باب الإيثار، كما قال الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يقول السائل: أديت الطواف والسعي اليوم الظهر وتذكرت أني سعيت 6 أشواط فقط وقصرت، فماذا علي؟
إذا كنت خرجت من المسعى أو من المطاف على نية أنك أكملت ثم بدا لك الشك فيما بعد فلا تلتفت إلى هذا الشك، فالشك في أثناء العبادة يجب أن تبني على اليقين، يعني تطرح الشك وتكمل، الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. إذا كنت تتوضأ مثلا وعند غسل الرجلين شككت هل غسلت ذراعك الأيمن، فنقول ارجع واغسل ذراعك الأيمن والأيسر وكمل وضوءك، خذ بهذا الشك وابن على اليقين، لا تترك هذا الشك يمر بل ارجع. إذا انتهيت من وضوئك وخرجت ثم شككت هل غسلت ذراعك الأيمن أو ذراعك الأيسر أو لم تغسل، نقول لا تلتفت لهذا الشك. إذا طفت وأنت في المطاف شككت هل هي 4 أو 5، نقول ابني على اليقين واجعلها 4 ولا تجعلها 5. إذا انتهيت من المطاف وخرجت وصليت الركعتين وفي طريقك إلى السعي تقول يمكن الطواف 6 يمكن 5، نقول لا أثر لهذا الشك لا تلتفت له. يقول الفقهاء رحمهم الله لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، والشك في أثناء العبادة ابن على اليقين. يقول إذا أديت سنة المغرب بعد العشاء هل من حرج؟ لا، لا حرج في هذا، يجوز قضاء الرواتب في غير وقتها إذا فات محلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.